مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب. وبداية، وقبل أن أخوض في موضوع هذه الحلقة، أود أن أذكر وأن أنبه المشاهدين تنبيها بسيطا لكي أبرئ نفسي أولا أمام الله عز وجل، ثم أمام مشاهدينا الكرام. نقل عني واحد من المشاهدين الكرام في الحلقة الماضية لأحد مشايخنا الأفاضل أنني قلت في بداية الحلقة الماضية أن هناك 25% من الشعب قد وقعوا في قضية زنا المحارم، وهذا أمر ولا شك فيه كذب. وأنا أحسن الظن في من نقل وأقول أنه يعني زي ما بنقول بالعامية ما خدش باله. أنا قلت أن هناك دراسة أصدرها الأستاذ الدكتور أحمد المجدوب، وهو أحد أبرز الباحثين في علم الاجتماع المصري، أن هناك تم إحصاء 200 حالة وقعوا في قضية زنا المحارم في مصر، وقال أن من 200 حالة 25% من 200 حالة 25% وقعوا في نمط وليكن مثلا الأم والابن إلى غير ذلك، مش متذكر الدراسة بأنماطها يعني، لكن هو قال إن هو في 200 حالة، 200 حالة منهم 25% كذا و12% كذا، في 200 حالة من 80 مليون. فإذا الموضوع مش 25% مثل ما نقل عني.
تسمح لي أصحح الموضوع ده؟
هو الدكتور المجدوب عمل الدراسة لأن هما كان فيه رأي بأنه النسبة في مصر زي النسبة في أمريكا والهند، والنسبة في أمريكا والهند فعلا 25% زنا المحارم في المجتمع الأمريكي والهندي، وإسرائيل نفس الحكاية. فهم قالوا أن احنا عندنا زيهم، فجت جهة أخرى محايدة وعملت الدراسة طلع 10% من عينة الدراسة، والعينة ما كانتش كبيرة وعشان كده الدلالة بتاعتها برضو مش عالية قوي. العينة كانت في حدود 500 حالة عملوها، وده منشور في كتاب الدكتور أحمد المجدوب زنا المحارم من إصدار مكتبة مدبولي لمن يريد العودة إليه. فطلع 10% بس من عينة من 500 حالة.
إيه نعم، بارك الله فيك دكتور محمد. إذن هذا للتنبيه ولكي نبرئ أنفسنا أمام الله عز وجل وأمام مشاهدينا الكرام. نحن لا نذكر كلام إلا بمصادره، ولا نذكر مصدر إلا إذا كنا واثقين فيه تمام الثقة. ننتقل إلى صورة جديدة من صور نحر العفاف. فكما تعلمون أن الحلقة الماضية كانت حينما ينتحر العفاف الجزء الأول، وقد تكلمنا فيها عن قضية زنا المحارم. في هذه الحلقة نخوض معركة جديدة في موضوع جديد، وهو المثلية الجنسية، أو ما يسمى عند البعض الشذوذ الجنسي. أعلم أن الكثير سيشمئز من طرح هذا الموضوع، وأنا أولكم، لكن إلى متى سنظل كالنعام ندفس رؤوسنا في التراب دون أن نبحث عن الأسباب، ودون أن نرى الموضوع ونبحث عن جذوره لنقتلعه من جذوره؟ هذا الأمر له أسباب كثيرة، ولعله في عصر هذا الإعلام المفتوح، أو كما يسميه الدكتور محمد المهدي الإعلام المفتوح والمفضوح، أصبح هذا الأمر ينتشر بين شباننا. وأقول ثانية أنه ليس من الشرط أن تكون القضية التي نناقشها في برنامج مع الشباب أو في غيره من البرامج ظاهرة قد فشت وتفحشت في أوساط المجتمع. فلماذا لا نناقش الأمر إذا وجدنا أن صار له جذور بين شبان الكرام والأفاضل في جميع المجتمعات، لكي نقتلعه من جذوره قبل أن ينتشر؟ ليه نستنى لما الأمر يبقى ظاهرة موجودة في المجتمع وانتشرت وفحشت مش هنعرف نلمها؟ احنا نناقش الامر من بدايته حتى لا يكون هناك يعني امور فيها تطورات عظيمه فيما بعد. مشاهدينا الكرام، في البدايه اود ان ارحب باسمي وباسمكم بفضيله الشيخ الدكتور محمد عماره، استاذ الفقه العام بجامعه الازهر، فحي الله الشيخ وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله، جزاك الله خيرا وبارك الله.
حياكم الله شيخنا الكريم. كما يسعدنا ايضا ان ارحب بسعاده الاستاذ الدكتور ضيفنا الدائم في برنامج مع الشباب الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، فحي الله الاستاذ الدكتور.
شكرا يا عمر.
اهلا ومرحبا بك، الحمد لله على السلامه من امس.
الله يسلمك، اهلا وسهلا.
كما ايضا يسعدني ويشرفني ان ارحب بالشباب معنا في الاستديو، السلام عليكم. عمرو يشرف لأول مرة في برنامج مع الشباب، أيضا باشمهندس حاتم أخونا الأستاذ حازم، أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، أنتظر جميع تفاعلاتكم في هذه الحلقة عبر المداخلة الهاتفية وأيضا عبر شريط الرسائل القصيرة. في بداية وقبل أن أدخل مع ضيوفي أود أن أسأل عمرو رؤيتك لهذا الموضوع.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ومبدئيا ربما يعتقد البعض أن الحديث في الموضوع ده زي ما حضرتك ذكرت في الأول أنه مثير للإشمئزاز وأن الواحد ممكن يتحرج مثلا أنه يتكلم فيه، لكن أنا ممكن مثلا بفتح التلفزيون وبشوف إعلاميين آخرين بيتكلموا في الموضوع ده وحدث ولا حرج، بيتكلموا فيه بصورة مشمئزة.
طب ليه مبتدأ. احنا يعني انت ترى يا عمرو ان الاعلام الديني الان صار اولى من الاعلام الاخر بمناقشه مثل هذه القضايا الحساسه؟
طبعا انا ايه اللي يجبرني ان انا اقعد اتفرج على حاجه زي كده؟ طب ما انا اتكلم برضو في نفس الموضوع اللي الاعلام الثاني بيتكلم فيه، لكن يكون اعلام هادف بحيث ان انا اوصل للناس فكره معينه من الناحيه الشرعيه في مرض في المجتمع.
تمام.
طب انا لما انا اشوف ايه اسبابه واشوف ايه علاجه ومن الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية والنفسية وشوف إيه الموضوع.
تمام. بهذه المناسبة هل ترى لهذا الموضوع من وجهة نظرك أسباب خاصة؟
يعني ربما أسباب خاصة وأسباب عامة. تمام. الأسباب كتير للموضوع ده. ربما من أهم الأسباب وأول الأسباب أولا البعد عن الدين. الناس بعدت عن الدين بطريقة مش ممكن. الواحد بينزل في أي مكان دلوقتي الشباب خلاص ضاعت وباظت، مخدرات وبنات، حتى البنات نفسها بقت انا بشوف بنات كتير بتقعد على القهوه وتشيش
صحيح منتشر الان.
الناس بعدت عن الدين بطريقه كبيره جدا، وده يمكن انا شايفه يعني انا شايف ده من اهم الاسباب انه البعد عن الدين. ربما برضو من اهم الاسباب الثانيه الاعلام.
تمام.
الاعلام الغير الهادف ده هو اللي بيوصلنا ان احنا نوصل للمرحله من اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. يعني الاعلام السيء الغير هادف.
تمام. الاعلام بشتى انواعه سواء كان الاعلام المسموع او المقروء، وخاصه الان الشبكه العنكبوتيه فيها بما فيها من مواقع ومدونات، واليوتيوب فيه من المصائب الله بيعلم. اخونا الاستاذ حاتم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو يمكن لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني فنلاحظ في الفتره الاخيره دي ان بدا يبقى الموضوع ليه جمعيات ومنتديات على النت ومواقع معينة بتدعم الموضوع ده، وبالعكس بتطالب ان يشرع قانونا وبتطالب بحقوق يعني لمثل هؤلاء. ولكن يعني كان لابد من ان يتناوله الاعلام الاسلامي بصورة يعني اسلامية، يعني بعيدة عن الصورة المستفزة التي يعني يتناول
يعني
بها.
حضرتك عايز تقول نحن نناوله بشكل يوعي الناس.
نعم.
مع بشريطة ان نحفظ الحياة.
نعم.
ولا ناخدش حياة احد، مش كده؟
نعم.
طب الاسباب انت شايفها ايه؟
هو السبب الرئيسي يمكن هو البعد عن الدين، يعني ده شيء مثلا مش كويس وفي شيء تاني بيبقى حلو، فسبب معظم يعني الحاجات الحلوه كلها هو القرب من الله سبحانه وتعالى. سبب اي شيء او اي مرض في المجتمع بيبقى هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. البعد ده بيجي من عده محاور يعني او من عده طرق. ان الله سبحانه وتعالى الناس لما بتبعد عنه مثلا، نقول الاعلام انه بيقدم صوره مش كويسه مثلا وافكار بيحاول يغذي بيها المجتمع، افكار غير هادفه او افكار هادفه لقيم تخالف قيم المجتمع.
يبقى الاول اقول ان البعد عن الله عز وجل يؤدي الى ان انا لا اتقي الله عز وجل فيما انظر، فيما اتابع من القنوات الموجوده في الاعلام او فيما اقرا على شبكه العنكبوتيه والى غير ذلك، مش كده؟
وللاسف ده بيبقى من غير تحذير من الاباء للابناء.
تمام.
انه يقول له لا خلي بالك القيمه دي من القيم بتخالف مثلا التراث بتاعنا، بتخالف مجتمعنا. تمام. بتخالف الكيان الاسلامي الموجود في بلدنا.
بارك الله فيك استاذ حاتم. اخونا حازم رؤيتك ايه للموضوع؟
وبدا ينتشر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدا ينتشر بطريقه جامده اليومين دول حتى في مصر يعني.
تمام.
طبعا هو منتشر في العالم كله. دلوقتي في مصر يعني طريقه جميله طلعت فوق العادي يعني.
تمام.
يعني مش ده القيم الاسلاميه، مش دي القيم الدينيه بتاعتنا يعني. ومن اسبابها يعني طبعا الاصدقاء. اصدقاء السوء. ويعني البعد عن الدين، راي الاستاذ عمرو الاستاذ حاتم، البعد الانسان عن الدين. طبعا بعد الابن عن الاب في فتره المراهقه عامه.
تمام. انت شايف ان الخلافات والمشاكل اللي بتحصل في بوتات الان بسبب من ضمن الاسباب اللي بتزعزع الطفل فيبحث عن من يحنو عليه؟
طبعا ده بيبقى مكان اخر، الاسباب الرئيسيه
كده يعني. تمام. بارك الله فيك. لا زلت انوه وانبه للمشاهدين الكرام ان هذا الامر ليس بظاهره لا في مصر ولا في الوطن العربي، لكن الامر موجود لابد أن نعترف أن هذا الأمر موجود في مجتمعاتنا، لكن ليس موجود بالشكل الذي من وجهة نظر يعني إلى الآن لم يصبح ظاهرة، لكن نناقشه في هذه الحلقة لكي نقترع الأمر من جذوره بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، رؤية حضرتك لمناقشة مثل هذه المواضيع في الإعلام الديني؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ثم أما بعد، يعني حقيقة مثل هذه الأمور نحن نتحدث عنها، وسمعنا يعني كلام شبابنا وآرائهم. هذه قضية قديمة تناولها القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعالج مثل هذه القضايا. الكيفية هي التي ينبغي الحديث عنها، كيف نتناول هذه الموضوعات أو كيف نعالجها. فهناك فارق كبير بين الابتذال في الأمر وبين تناوله بحكمة ومراعاة شعور المشاهد، لأننا حتى عنوان اللقاء العفاف، حينما ينتحر العفاف، أو الحياء، وكلاهما يعني معناهما قريب جدا يعني. فهذه الأمور مهمة، ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا في بعض الأمور، وكان عندما يسأل كما في حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها، جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا ما جعله الله سبحانه مثلا في كتابه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إلى آخره. ثم قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فجعلت تسأل. وكذلك القرآن تناول هذه القضية بصورة مفصلة، يعني لو نظرنا، وإن كنت أرى أن موضوع الشذوذ أو عنوان الحلقة لا يقتصر على ناحية واحدة، ولذلك أنت تقول
له أنواع كثيرة،
أنت تقول هي ليست ظاهرة، لا أنا أقول هي ظاهرة، لأنك يعني اسمح لي أنت قصرته على شيء واحد تريد أن تعالجه. لكن الشذوذ له ظواهر عدة وله أنواع كثيرة جدا، ويمكن سمعين قريب عن جماعة الإموز وغيرها من الجماعات التي تخرج بهذه هذا الشذوذ. الخروج عن المألوف شذوذ، الخروج عن العرف والتقاليد والموروثة شذوذ، ولذلك هي ظاهرة في مجملها. والقضية نتكلم فيها كيفية التناول، فهذه أمور جيدة ينبغي أن نتناولها من باب العلاج.
طيب شيخنا الكريم، ما هي نصيحتك للآباء أو لمشاهدين الكرام ممن حينما سمعوا عن هذا الموضوع أغلقوا عنه أفصحا وجانبا؟
والله أنت ضربت مثل طيب، وهو يقال دوما ندفن رؤوسنا كالنعام في التراب، وينبغي أن يعلم هؤلاء أنهم السبب الرئيس في وجود هذه أو تفشي هذه الظاهرة. فبداية مثلا، أنا طبعا معنا الأستاذ دكتور محمد المهدي، وهو سيذكر لنا بعض الأسباب التي يعتبرها علماء النفس أسباب فسيولوجية أو غيرها، ولكن أنا أقول الأسباب حددها النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عنها ولي الأمر الوالدين. فبداية لو أننا التزمنا مثلا المنهج النبوي والمنهج الإسلامي في كيفية الوقاية، والقاعدة الفقهية تقول كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقضية سد الذرائع المعمول بها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا حلولا جذرية للقضاء على مثل هذه الأمور. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينام الرجل مع الرجل في لحاف أو في فراش أو في غطاء واحد.
حتى شيخنا لو كان أخوه ابن عمه،
حتى لو كان ابنه
لابد من الفصل،
إن كان المكان ضيق فعلى الأقل كل واحد يكتفي أو يعني يأخذ غطاء واحد.
تسمح لي قبل أن نسرد في هذا الموضوع، أخذ رأي دكتور محمد المهدي، باعتبار تخصصك في الطب النفسي وباعتبار أن لشخصكم الكريم دراسة في هذا الموضوع، كيف ترى مناقشة الإعلام الديني لمثل هذه القضايا؟
ضرورية جدا، لأنه الموضوع يناقش، والموضوع موجود في الحياة. فأولى بالإعلام الديني أن يناقش هذا الموضوع بلغة عفة ويراعي الحياء، ويعطي وصفة للوقاية والعلاج من هذا الأمر. ونحن يعني لسنا بدعا في هذا الأمر، لأنه القرآن الكريم وهو يعني كلام الله سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه، ناقش هذا الموضوع في قصة قوم لوط، ويعني يمكن شرحه بشكل يوصل الفكرة تماما. وهنا القصة في القرآن الكريم في قوم لوط جاي الحقيقة علشان تقول أن هذا الموضوع مرشح للتكرار في أي مجتمع بشري يقبل بهذا السلوك أو يتساهل مع هذا السلوك. والقصة في القرآن الكريم فيها حاجة جميلة جدا، يقول لك إزاي أنه هذا الأمر يتحول من سلوك فردي إلى ظاهرة في حالة أنه يبقى فيه قبول عام أو نعم. تساهل عام فيه، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة علشان ما يبقاش فيه قبول عام. ويمكن ده متصل بالتسمية، يعني التسمية المعتادة دلوقتي الجنسية المثلية، وهي التسمية اللي بيحبوها الحقيقة المثليين لأنها تسمية يعني إيه يعني شيك وهادية شوية،
يعني اسم الشذوذ
حاجة مشابهة للوصف يعني.
طب دكتور محمد، باعتبار أن حضرتك يعني من رواد الطب النفسي الآن ولك مركز نفسي يعني يتراود عليه الكثير، حضرتك ايه هي نصيحتك للاباء الذين ايضا يعني حينما يشاهدون مثل هذه الموضوع مثل هذه القضايا اللي تطرح في الاعلام الهادف، يا اما ان هو يقفل التلفزيون وما يتفرجش ويبعد اولاده عن هذا الموضوع، يا اما ان هو يفضل شغال بالنقد.
ده انا اقول للاب والام اقعدوا اسمعوا الموضوع ده بالذات. ليه بقى؟ لانه الموضوع ده لما اندرس بدقه وموضوعيه علميه اتضح انه الاسباب الاغلب هي من العلاقه المضطربه في علاقة الأب والأم والطفل.
نعم.
فهذه العلاقة الثلاثية هي منشأ الموضوع. نعم. وهي الجذر الأساسي للموضوع. فعشان كده نقول لكل أب ولكل أم اقعد علشان تشوف، لأنه ما فيش بيت على فكرة يا عمر غير مرشح لأن يخرج منه حالة من هذه الحالات. في ناس يقول لك
حتى يا أستاذنا لو كنا مربيين ومش عارف إيه والكلام ده كله.
بالظبط، لأنه في زي ما هنقول دلوقتي لما نيجي نشرح إزاي بتحصل، أي بيت ممكن يحصل فيه خلل ينتج هذا السلوك حتى ولو كان الأب والأم حريصين إنه ما يطلعش.
سبحان الله. يرضيك تزال حد من الإمارات؟ ما يرضيكش. ناخد اتصال من أختنا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ولدي عمر؟
بخير والله الحمد لله، اشتقنا إليكم.
والله الله يبارك لي. هاي الحلقة الماضية حاولت أكون بكورة المتصلين لكن الخطوط عاندتني.
نعم.
واليوم وفقت والحمد لله. والله المواضيع المثارة من عندكم تمس شغاف القلب، كتير حساسة وكتير ملحة وكتير منتشرة، لكن أنا أستغرب من الناس اللي حتى تحكي عن هذه المواضيع وكأن من يحكي عنها كأنه هو اللي أجرم أو اقترف الذنوب.
لا.
يا عمر يا ولدي، المواضيع اللي انتم بتحكوا عليها حتى في المدارس الحين انتشرت، حتى في المدارس اللي هي الصفوف الابتدائية العليا اللي هي يعني من بعد من صف رابع، وطبعا في بعض الأولاد مثلا متأخرين سنيا، فالأمور هذه منتشرة. هل لو احنا طبقنا الشريعة الإسلامية كما قال القرآن والسنة، هل كنا طهرنا البيئة والمجتمع الإسلامي من هذه الآفات؟
أختنا محمد، حضرتك الأول عشان نأخذ ونستفيد من صلح حضرتك، حضرتك ما هي الأسباب التي ترين أنها قد أدت إلى هذا الموضوع؟
الأسباب المبشرة
نعم
أن لازال المجتمعات في حالة مناقشة هذا الموضوع أو الإفشاء أن هذا صار في بيوتهم أو مع أبنائهم كأنهم اقترفوا جرم عظيم. يعني الكل بده يستر، بده يسكت، بده يهرب، يعني الهروب من الواقع، الهروب من الواقع المر إلى أمر منه. لو الإنسان يكون عنده كياسة وعنده دراية وثقافة وعنده وعي وعنده خلفية إن الأمور هذه ممكن لها علاج وليها طرق للحل الودي الشاتر، احنا ما بدنا فضايح او ما بدنا ان احنا نعمل مشاكل للأسر، لا، في حدود الستر وفي حدود بس العلاج. ليش تسيبوا الموضوع لما يكون مثل كرة الثلج صغيرة وتكبر تكبر لحد ما تهدم الدنيا كلها؟
صحيح.
ليش ما نكون واقعيين وناس فاعلين للعلاج بس باسلوب من الستر، اسلوب من الذكاء، اسلوب من الطيبة؟ يعني يا جماعة الخير، نعالج الأمور الحراف الخلقي بالأخلاق الحميدة.
نعم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك على هذا الاتصال الذي أطرح حلقة اليوم.
تسلم يا ولدي. السلام عليكم.
أتمنى لكم متابعة، بارك الله فيك. معنا أخونا أبو بلال من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبا بلال.
كيف حالك أخاوي؟
بخير حال والله الحمد لله، نشتاق لك.
حياك الله. حيا الله ضيوفك الكرام.
تحياتهم لك.
الله يبارك فيك يا أخي. طبعا أنا أقول جزاكم الله خيرا على طرح مثل هذه المواضيع الطيبة الهادفة.
أحسن الله إليك.
والله يعني صدق قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. فأخي بارك الله فيك، هذا الموضوع من المواضيع الحساسة جدا والتي انتشرت بين كثير من الشباب. ويجب على كل أب وكل أم أنهم يحذرون أبنائهم ولا يستحيون من ذلك.
نعم.
فإن والله الحياة كل الحياة أن يشب الطفل وقد مارس هذا الأمر وتعود عليه ويفقد دينه وحياءه.
نعم. أحسن الله إليك أخونا أبو
جزاكم بلاي. الله خير وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. معنا أختنا فضيلة من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أختنا فضيلة، السلام عليكم.
حياك الله. والله أنا صراحة يعني صحش مأزينة أنه هيك موضوع الحلقة، بس صراحة كنت مبسوطة لأنه أنا بوافق الشيخ أنه هذا الموضوع صار ظاهرة ومنتشرة. يعني إحنا كمان عشان نقدر نعالج الظاهرة الأصل أنه نعترف بالواقع.
نعم.
يعني إحنا في مدارس الفتيات قبل مدارس الشباب هذا الموضوع للأسف منتشر جدا، والمعلمات التربية الإسلامية مش قادرين أنهم يسيطروا عليه، ولا المرشدات الاجتماعيات. بصراحة بالنسبة لأسباب الشذوذ الجنسي، أنا يعني أرى أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما كان نتيجة لظروف اجتماعية معينة مر فيها المريض أو المنحرف، مثل التعرض مثلا للتحرش أثناء الصغر، أو تهميش هويته الجنسية في فترة من حياته، أو فشله في علاقته الجنسية السوية. وقد تكون أيضا معوقات الزواج في زمننا الحاضر من أهم الأسباب للوقوع في مثل هذا الانحراف. طبعا هذا القسم من الاسباب بتطلب منا توعيه للمجتمع بكافه طبقاته. توعيه لهذه الاسباب وكيفيه الوقايه منها. وبصراحه يعني نحن نطلب من الاباء والامهات توعيه ابنائهم منذ الصغر ومراقبتهم، ومراقبه علاقاتهم مع زملائهم. لانه نقص هاي التوعيه في هذا المجال يتيح لتلك الممارسه ان تصبح عاده، واذا اصبحت هذه الممارسه عاده فيصعب على الفرد عندها يعني لاحقا انه يتخلص منها. وطبعا لا ننسى انه غرس معنى الحياء في نفوس ابنائنا منذ الصغر.
نعم.
اما السبب الثاني لمثل هاي الظاهره فهو يمكن شو يكون اختلال في الهرمونات. اظن هذا شيء يحتاج الى طبيب نفسي، استشاره طبيب نفسي، ويحتاج الى دواء.
ومعنا الدكتور محمد. نعم، تكلم في الموضوع ان شاء الله.
ممكن يكون هناك، انا قرات بصراحه انه ممكن يكون هناك عامل وراثي يتعلق بالجينات، هذا يؤثر في وجود هذا الانحراف. بصراحه نعم. انا يعني قرات انه هذا الموضوع يصعب علاجه، وانا حابه اتاكد من هذه المعلومه يعني من الطبيب الموجود، واسال الشيخ اذا كان فعلا في موضوع ممكن تكون الجينات لها اثر وهذا موضوع يصعب علاجه، كيف الشرع بيتعامل وقتها يعني مع هذه الحاله.
تمام.
وختاما انا اوجه الاباء والامهات انه عليهم واجب ان وجدوا مثل هذا الانحراف في احد ابنائهم انه يتوجه فيه الى طبيب نفسي او اخصائي نفسي، ولا يسعى الى التستر او التغطيه على مثل هذا الموضوع، او لا يلجا الى العقوبه. او الشخص نفسه اذا شعر انه هو عنده هذه الميولات الجنسيه المثليه فعليه ان يلجا الى اخصائي نفسي ليتمم له العلاج وياخذ باستشاراته. يعني الله يجزيك الخير وشكرا لك.
احسن الله اليك فضيله، جزاكم الله عنا خيرا. شيخنا الكريم، الاتصالات خدتنا منك شويه. عايز اسال حضرتك عن تعريف الشذوذ الجنسي ان كان له تعريف عند فضيلتكم.
هي كلمه شذوذ جنسي مصطلح حديث.
نعم.
يعني ليست في البعيد او ليست عند القدماء. وعموما هو المراد بها يعني كما سمعنا من خلال ذلك كله، المراد بها هو العلاقه الجنسيه الخارجه عن الفطره السليمه.
نعم.
العلاقه الجنسيه ايا كان نوعها، لان احنا سمعنا دلوقتي والاخت جزاها الله خيرا، وده اللي انا مصر عليه، ان الشذوذ مش بس راجل مع راجل. ده شذوذ متعدد كثير، يعني يوجد بكثره على جميع او نواحي عديده جدا، حتى بين الزوج وزوجته في شذوذ جنسي.
نعم.
خلاص. فهذا ما نريد ان نؤكد عليه، فهو العلاقه الجنسيه الخارجه عن الفطره السليمه.
هذا تعريف
هذا هو تعريفه بالمصطلح الحديث.
نعم. وهو تعريفه عند فضيلتكم الدكتور محمد؟
لا، هو بس في التعريف الطبي.
نعم.
هو اسمه الجنسيه المثليه، وهو علاقه بين شخص مع شخص اخر من نفس جنسه.
تمام. دكتور محمد عمار، حضرتك بتقول ان له انواع.
نعم.
نذكر الانواع.
سمعنا دلوقتي طبعا هو الدكتور محمد اكد المثليه بين الرجل والرجل وبين المراه والمراه، وهناك ايضا الشذوذ بين الرجل والمراه إذا كان في غير الموطن الذي أباحه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد حرم ربنا جل وعلا ذلك في كتابه وذكره قبل 1400 سنة. عندما قال ربنا فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ملعون من أتى امرأة في دبرها أو حائضا في حيضها. فهذا شذوذ، هذا شذوذ لأنه خارج عن الفطرة. ولذلك أئمة الإسلام والأئمة الأربعة وأهل السنة جميعا على أن هذا الأمر حتى ولو كان مع الزوجة فهو حرام. ولو أن الزوجة أصر على ذلك فعليها أن تعصه ولا تطيع في ذلك، فإن أصر كما يقول ابن تيمية فرق بينهما، فهذا شذوذ.
نعم.
الشذوذ ما نراه الآن بتعريف أوضح بعيدا عن ذلك، ما نراه من اللباس المخالف أو الهيئات المخالفة، كمثلا ما نرى الترجل والتخنث، والنبي نعم. أيضا بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، يعني التي تشبه، هذا أيضا شذوذ. كون المرأة تخرج عن الفطرة هذا شذوذ، كون الشاب يخرج عن الفطرة بملابس، يعني ما نراه الآن ملابس أنا لا أعرف كيف وصفها.
نعم. أو النهاردة يا شيخنا بقى نطلع في الشارع ما نعرفش تامر من سالي.
تفضل. نسأل الله العافية.
نعم.
فهذا كله شذوذ ينبغي أن يناقش وينبغي أن يوضح. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، النهاردة فيه أصبحت ماركات، ويا ريت حضرتك كده بالبرنامج الجميل ده تعمل عنها حلقة، الماركات التي تلبس ولا يعرف الشباب مغزاها.
كان معنا حلقة كاملة في هذا الموضوع.
طب والله كويس، جزاك الله خيرا. يعني فيه تلاقي واحد لابس كده ماركة للشذوذ، يعني دي ام جي دي ماركة شواذ.
نعم.
وللأسف عندنا في جامعة الأزهر يجد بعض الشباب هو لا يفقه هذا المعنى ولا يفهمه.
يعني أساسا يا شيخنا حتى ما كلفش نفسه يقرأ اللي موجود ده لو كان بيعرف يترجم، يعني
هذه مصيبة.
نعم.
هذه مصيبة. يعني نعم. أنا وقعت في هذا الأمر مع بعض الشباب والفتيات وحذرتهم وهم لا يعرفون، لأن الكلام مكتوب باللغة الإنجليزية ولا يحسنونها. فأنا عايز أقول إن مضمون أو معنى الشذوذ أشمل أو أعم من المثلين.
نعم.
ولذلك وردت فيه أحاديث كثيرة وآيات عن ربنا جل وعلا، يعني ونتناولها
إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله إليك. نعرف الأسباب إن شاء الله من دكتور محمد، أسباب الوقوع في براثن هذا الأمر، بعد هذا الاتصال من أختنا أم محمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أم محمد.
الله يكرمك. إزيك أستاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
ضيوفك الكرام.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيهم يا رب. أنا بلفت نظر، يعني إن طبعا من حيث التناول لابد من تناول مثل هذه القضية.
تمام، بارك الله فيك.
خاصة يعني التناول زي ما حضرتك قلت من خلال القنوات الدينية، ويبقى التناول ليه رؤية إسلامية.
إيه نعم.
دي ما فيهاش خلاف، لأن عدم تناولها هو اللي فيه منه ضرر.
صحيح.
لكن التناول أعتقد إن هو هيدي رؤية إسلامية، وهيدي الموضوع من خلال أساتذتنا الكرام هينصحوا أولياء الأمور. في نقطة بحب ألفت انتباه الأسر ليها، اللي هو انتقال الشاب الجامعي يعني خلال الثانوية وبعدين بينتقل للمدينة الجامعية. المدينة الجامعية كمكان مغلق بيبقى الشاب فيه أو الشابة البنت يعني بتبقى جاية، وخاصة لو كانت من الأقاليم أو أماكن غير مفتوحة، غير بقى إحساسهم بالغربة بيسافروا مثلا بعد فترة، إذا ما كانوش البنات دول أو الشباب دول يعني عندهم أسس أخلاقية وقيم دينية راسخة واخدين نصايح قبل ما يتعرضوا لهذا المجتمع المغلق، هيبقوا فريسة لأي مثلا شاب آخر أو فتاة أخرى غير ملتزمة.
أحسنت.
يعني وخاصة يعني مثلا كنت بلاحظ في المدينة الجامعية المشرفات مثلا بيعدوا بالليل بيحاولوا يفتحوا الباب فجأة، واحدة بيبقى لبسها غير يعني ملفت للنظر مثلا، انتي لابسة كده ليه؟ ومع ذلك كان بيحدث حاجات غير لائقة، يعني غير لائقة.
أحسنت.
فطبعا لابد من أولياء الأمور لفت يعني. وبالنسبة للذكور برضو تجربة أخرى يعني سمعتها وقرأت عنها، موضوع الجيش بالنسبة للذكور برضو بيبقى مجتمع مغلق وفيه نوعا ما مش هنقول اضطهاد يعني، بس نوعا ما في جو بعيد عن الأسرة و فعلاقته بصاحبه ما بتبقاش بقى علاقة عادية بيزداد، فنلفت نظر يعني الحب هيكون في الله فقط، ما يبقاش مثلا بالنسبة للمدن الجامعية النوم على سرير واحد فقط. أنا بتكلم كنصيحة لأولياء الأمور.
نعم. أحسن الله إليك.
نعم.
بقول أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. أنا عايز أذكر كمان من كلام أختنا الفاضلة أم محمد، بتقول لابد أن يكون الحب في الله. فعلا النهارده تيجي تسأل شاب من الشباب انت مصاحب محمد دليل او احمد او تامر او حازم او الى غير ذلك، يقول لك اصل وسيم ودمه خفيف، يعني ناسي تماما حاجه في اسمها الحب في الله. دكتور محمد، عايز حضرتك قبل الاسباب، هل الشذوذ الجنسي او ما يسمى بالجنسيه المثليه ظاهره ام هي حالات فرديه؟
زي ما قالت ام محمد وقال حد تاني من المشاهدين قبل كده، في بعض الاماكن تكاد تكون ظاهره، لكن في المجتمع الاوسع لم تصل بعد طبقا للتعريف العلمي للظاهرة أن تكون ظاهرة.
نعم.
يعني المدارس سواء بتاعة الأولاد أو البنات، السكن الداخلي في أي مكان، دور الرعاية للأيتام أو للخارجين على القانون، الجيش، السجن، الأماكن دي تكثر فيها هذه
المؤسسات. وفي نقطة معينة عايز أنبه عليها عشان برضو المشاهدين ما يفهموش غلط. فضيلة الشيخ قال أنها ظاهرة كمفهوم الشذوذ بمفهوم الواسع أو مفهوم العام. أما الدكتور محمد بيتكلم عن الشذوذ الجنسي تحديدا أنه أو الجنسية المثلية ليس بظاهرة.
إن هو لما بتذكر كلمة شذوذ المفهوم الناس عنه هو اللي إحنا بنتكلم عن الجنسية المثلية. اللي بيقوله الدكتور محمد عمارة صحيح إنها انحرافات جنسية أخرى خارجة عن السواء عن السلوك السوي. فيدخل فيها كل الحاجات اللي هي غير الممارسة السوية.
نعم. إذن هي ليست بظاهرة إنما هي حالات
فردية. المجتمع الأوسع. نعم. لم تصل بعد إلى حد الظاهرة.
إذا نأخذ أحمد من الكويت ونرجع ثاني. معنا أستاذ أحمد من الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حيا الله الأستاذ أحمد.
إزيك يا شيخنا الله يبارك فيك.
خير حال الله يحمدك.
بالله عليك يا عم الشيخ معلش.
تفضل حبيبي.
تدي نصيحة للشباب الطايش اللي لمؤاخذة في الكلمة اللي بيجمعوا الحيوانات. الله يبارك فيك.
إيه نعم تسمع عليك. إن شاء الله هو نوع من أنواع الشذوذ. بارك الله فيك أستاذ أحمد جزاكم الله خيرا. تفضل.
الأسباب ضروري نبقى عارفينها على أساس أن كل أسرة تعرف هتعمل إيه. هي السبب الأهم هو العلاقة المضطربة بين المثلث اللي فيه الأب الابن الأم. قالوا أن الثلاث سنين الأولين دول حيويين جدا في هذه العلاقة في ثلاث سنين في حياة الطفل. أن الطفل بيتولد وبيبقى ملتصق بأمه. بيبدأ في النص الثاني من السنة الثانية اللي هو بعد سن سنة ونص لحد سن سنتين. بيقولوا الوقت ده مهم جدا. ليه؟ لأنه هيبدأ ينفصل عن الأم ويقترب من الأب لما يكون الابن ذكر. فإذا كانت الأم شديدة التعلق به وبتحاول قدر الإمكان أنها تجذبه لحضنها وما تخليهوش يبعد وتعطيه كل اللي هو عايزه علشان يظل قريب منها بيلتصق بالأم. وإذا كان في نفس الوقت ده الأب بعيد أب مسافر أو أب موجود بس بيشتغل ساعات طويلة ما بيشوفش ابنه أو ابنه ما بيشوفوش كويس أو الأب صفاته لا تسمح بالاقتراب أب قاسي أب جاف أب عنيف أب ما عندوش مشاعر يعطيها للابن فالابن علشان يجي يعمل التحويلة من الارتباط بالأم الارتباط بالأب واكتساب صفات الرجولة وتكوين البرنامج الذكوري جواه ما لقاش الأب في الوقت ده ونعني هنا بالأب مش بالضرورة الأب البيولوجي لأنه ممكن يكون الأب مسافر لأسباب قهرية لكن كان في الأسر الممتدة كان لما الأب يبقى مسافر يبقى الجد موجود يبقى الخال موجود العم. يبقى العم موجود صحيح. دلوقتي الأسر الصغيرة النووية دي لما الأب بيغيب مفيش حد خالص فبلاقيش غير الأم يلتصق بها ويكتسب الصفات الأنثوية لأنه لم يجد ذكرا يتوحد معه ويستدمج صفاته
وهنا يا دكتور حمد أهمية وجود الأب في مراحل الطفولة المبكرة للأطفال
جدا نعم. جدا عشان كده بنركز على النقطة دي
نعم.
مش بس الأب لا قالوا كمان الأب البارز وكلمة البارز يعني بتوصف إن الأب اللي له حضور
نعم.
الأب اللي له قيادة وقوامة الأب اللي له تأثير
نعم.
الأب اللي صورته يعجب بيها الابن ويسعد بيها
تمام.
فهنا الأب له دور الأم لها دور لو حاولت أنها تجتذب الطفل طول الوقت
نعم.
وهنا قالوا إن في حاجة اسمها الجوع للأبوة
نعم.
وده أهم سبب محوري في الجنسية المثلية الجوع للأبوة لأنه
نعم.
لو لم يجد الأب يقترب منه يظل يبحث طول عمره عن حد يديله الحنان والرعاية بتاع الأب وعشان كده تلاقي أكتر الجنسين المثليين بيتعلقوا بحد أكبر سنا
تمام.
وبيبقى الاحتياج في الأول لحنان والاحتواء ورعاية والطبطبة ثم يتلوث بعد ذلك بالرغبة الجنسية والممارسات الجنسية
نعم ناخد صوت نرجع تاني السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أستاذ عمر
يا أهلا ومرحبا اتفضلي
أنا عايز أحيي حضرتك على طرحك في حلقة اليوم والحلقة الماضية الأمران فعلا تشمئز منه فطرة الإنسان السوي ولكن العلاج مش إننا نصم أذننا عن سماعه ولا إن إحنا نخرس الألسنة العفيفة إن هي تتناول وتناقش سبل العلاج والوقاية من أمر حلقة اليوم أو الحلقة الماضية
تمام.
فنعم صم الأذان عن السماع لا ينفي وجود الأمر الأمر موجود نعم ليس بظاهرة ولكنه موجود خليني أحكي لحضرتك قصة حصلت معايا أنا كنت طالبة في كلية عملية كنت طالبة في نفس المحافظة بتاعتي كليتنا 5 سنين في الكلية دي بعد ما خلصنا الإعدادي وسنة أولى جمنا الطلبة من مدن من مدينة تانية أو من محافظة تانية فبسأل بنت منهم انت ليه ضيعتي من عمرك 2 سنين وغاية تعيدي من أول تاني معانا برغم انك ناجحة وبتقدير ومترتبة على الدفعة بتاعتي
تمام
راحت قالت لي حاجة أنا اتخضيت منها خضة فظيعة. بتقول لي أنا كنت في مدينة جامعية في أقصى الصعيد, في الكلية دي في أقصى الصعيد. فبتقول لي إن أنا فوجئت إن وإحنا في المدينة الجامعية في بنات مع بعض في نفس الغرفة إن في بنتين بيدعوني لفعل الفاحشة معاهم.
أحفظ الله بالله.
حاولت أصدهم كتير لكن أنا تعبت نفسيا وما كانتش غير إني أنا أهرب منهم. فأنا عايزة أقول لكل أب وكل أم, ليه بتصم أذان أولادك إن أنت إن هما يسمعوا الأمر ده؟ الأمر موجود, أنت مربي أولادك صح, مربيهم كويس ومطلعهم بتربية عالية جدا, لكن هما مش قاعدين في بيتك 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع, بيخرجوا بيحتكوا بالناس, بيحتكوا بالتعليم في المدارس في الجامعات, يعني الموضوع موجود. أنت ممكن تلاقي نفسها معرضة للأمر ده وهي في المدينة الجامعية وهي في المدرسة وهي في الوظيفة بتاعتها مثلا زي الممرضات أو خلافه, الاحتكاك بالجنس المثلي موجود. فأنا عايز أقول لكل أب ولكل أم اشمئزوا إن هم الموضوع ده يتعرض, العرض والسبل العلاج إن يتعرض والوقاية منها أحسن كتير من إن إحنا نصم أذاننا عن الموضوع. وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام
عليكم. بارك الله فيك على اتصال حلقة اليوم, جزاكم الله عنا خيرا.
السبب الثاني المهم جدا ومحوري أيضا هو التعرض لخبرات جنسية مبكرة تكون خبرات غير سوية. أنه طفل يتعرض لتحرش أو انتهاك جنسي بأي شكل من الأشكال, أو طفلة تتعرض لانتهاك جنسي بأي شكل من الأشكال, أو زي ما قالت أختنا ومن سابقوها من المشاهدات والمشاهدين أنه في حد يوضع في وضع معين وبالذات في فترة المراهقة وفيه طاقة جنسية موجودة, هذه الطاقة المفترض أنها تخرج في مسار سوي المسار المعروف, ولكن في ظروف بعينها يعني ناس موجودين في مكان سكن داخلي أو مدينة جماعية أو سجن أو جيش أو أي حاجة من دي, خرجت الطاقة الجنسية في غير مسارها وتكرر خروج هذه الطاقة في غير مسارها, هذه الطاقة تتعود على هذا الخروج زي ما يكون في مية نازلة كده من مكان عالي وبعدين المفروض انها تمشي مثلا في مجرى نهر.
تمام.
فالنهر ده كان مقفول فلقت مجرى تاني مشيت فيه, تظل تمشي فيه, والطاقة الجنسية الحقيقة لما بتمشي في مسار تتأكد فيه. ليه؟ لانه العائد اللي بيحصل من التفريغ لهذه الطاقة بيعزز من خروجها في هذا الاتجاه, وهنا ده اللي بنخرج منه برضو برسالة تربوية اللي قالها دكتور عمارة في الأول, إنه ما فيش مثلا أولاد صبيان يناموا مع بعض في السرير.
نعم.
ولا حتى إخوات بنات يناموا مع بعض في السرير, لازم كل حد يبقى له مكان لوحده.
ناس كتير دكتور محمد ده تشدد وتنطع وانتوا ليه بوسطوا الفطر وانتوا عملتوا وانتوا سويتوا,
لأنه بيعمل إيه يعني يخلي يعني يعمل ما نسميه بالتجربة الجنسية الأولى. لو حصل إن الطفل أو المراهق تعرض لهذه التجربة الجنسية الأولى إن هو يحدث احتكاك يخرج الطاقة الجنسية مع حد في مثل جنسه هيتعود على هذا الخروج, وعشان كده تيجي تعدل
وربما يكون يا دكتور
الخروج ده صعب بعد
غير حتى ما ياخد باله, يعني جت قدرة من كده
جت قدرة ساعات يعني تيجي كده مش مقصودة فيتعود على هذا على هذا الخروج, وللأسف مش بس يتعود على خروج الطاقة في هذا الطريق وإنما يفقد الرغبة للجنس الاخر تماما.
هي
دي بتبقى ازمه الجنسيين المثليين لا يشعر, ما تسال حد فيهم يقول لك اشوف مثلا الفتاه او المراه كاني ارى قطعه خشب مثلا, لا يشعر ناحيها باي مشاعر, المشاعر تحولت تماما في هذا الاتجاه عن طريق الخطا.
احسن الله اليكم. معنا اتصال من ام عبد الرحمن من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. حيا الله ام عبد الرحمن.
حياك الله يا استاذ عمر وحيا الله ضيفك الكرام.
اهلا ومرحبا بك, اتفضلي.
استاذ عمر كنت عايزه اقول يعني حضرتك انا ان التقوى هي خير طريق وهي خير وقايه وخير علاج, ومراقبه الله عز وجل هي اهم حاجه. فالانسان الذي يستطيع منع نفسه عن الحرام فهو من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل والذين اعدت لهم جناته ونعمها. فلابد على الشاب اللي هو يلجأ للأساليب ديت أو للعادة السيئة ديت أن يكون ملتزم بالصلوات في أوقاتها والبعد عن أصدقاء السوء الذين يذكرون بالذنوب والمعاصي, وأهم شيء أن يكون قادرا على التخلص من هذه العادة السيئة هو بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المثيرات للشهوة مثل الأفلام والصور وغيرها من اللي احنا عارفينهم.
تمام.
يعني والاستغفار لله عز وجل يكون واثقا ان الله عز وجل غفار للذنوب وستار للعيوب, وهذا والله اعلم.
احسن الله اليك اختنا عبد الرحمن, جزاكم الله خيرا. معنا اخونا احمد من اسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله يا استاذ احمد.
ازيك يا مولانا؟
بخير حال الحمد لله، تفضل.
والله يا شيخ الموضوع اللي انتوا يعني متناولينه ده محتاج ان الاب يراعي يشوف ابنائه بيمشوا بصحبه مين.
صحيح.
ان الصاحب الصالح بيمشي بطريق الصالح.
اي نعم، احسن الله اليك.
وصاحب السوء بيوديه لطريق ثاني من حرب.
صدقت، بارك الله فيك. يعني انت تركز انا اخونا احمد على اهميه الصحبه.
بيروح مع مين؟ بيجي مع مين؟
اي نعم.
اللي بيروح بالمدرسه ده.
بارك الله فيك.
صاحب مين؟ بيعمل مين؟
جزاك الله خير اخونا احمد، حفظك الله تعالى. معنا مين ثاني بطريق؟ استاذ احمد من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
حياكم الله، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت، هو اصلا السبب الرئيسي في المشوار ده يعني بيبقى جاي عن طريق الاب والام. ان هم ما بيرعوش، يعني ممكن يسيبوا الطفل او الشاب يطلع يرجع متاخر.
تمام.
يعني ما يفعلوش انت كنت فين.
اذا انت ترى ان التربيه السليمه هي الاساس.
اه طبعا.
بارك الله فيك.
والقرب من ربنا هو الاساس برضو.
اي نعم.
فبارك الله فيكم.
احسن الله اليك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل استاذ محمد.
النقطة قالوها واقتربوا منها. نعم. برضو الإخوة المشاهدين الكرام، وهي ترك الأطفال مع حد أكبر منهم. خاصة لو هذا الطفل محروم من الأب أو لو هذه الطفلة محرومة من الأم. فهنا الطفل المحروم من الأب أو الطفلة المحرومة من الأم هي في حاجة شديدة جدا وفي حالة ضعف شديد لحنان من حد أكبر. فلما تتعرض لأنه تبقى مثلا موجودة مع واحدة من قريبتها، أو الولد موجود مع حد من القرايب أو العمال اللي بيشتغلوا أو الناس اللي موجودين في المكان بمفرده، هنا ممكن تحصل المشكلة. ليه بقى؟ لأنه الشخص الكبير بيقترب من الطفل وكأنه بيلعبه، فالطفل بيرى أن ده نوع من اللعب ونوع من الحنان والرعاية، فبيتعلق بهذا النوع من الحنان والرعاية، وهو لا يدرك في هذا السن الصغير ان هذا سلوك جنسي.
خلينا نتكلم
بس يتعلق به.
خلينا نتكلم بس حال المشاهدين. دكتور محمد، النهارده المشاهدين بيقول لك انت هتخلينا ما نأمنش حد خالص على اولادنا حتى قرايبنا.
والله الحذر ضروري في الحكاية دي. يعني ليه بقى؟ لانه لو الطفل تعرض لتحرش او لتعامل جنسي من شخص كبير وهو في هذا السن المبكرة، بيحصل ايه؟ يحصل يعني تكوين للبرنامج الجنسي في هذا الاتجاه.
إينا.
وعشان كده يبقى صعب تعديله، يحتاج بقى الخطوات وتقنيات علاجية متخصصة طويلة جدا. إينا. خاصة لو تكرر ده. وللأسف الشديد بعض الأسر يقولك ايه ده، الولد مثلا مع خاله او مع ابن خاله او مع كذا او مع كذا. بتحصل احيانا حتى من الاخ الاكبر.
نعم.
يعني مش بس حتى من حد من العمل الدرجه الثانيه او لا، حتى من الاخ الاكبر في بعض الحالات بهذا الشكل.
طيب بالله.
يعني اذكر حاله لطفل كان هم ساكنين وقصادهم ناس يعني اصحاب شركه كده، يعني بتبيع حاجات او بتاعت استيراد او حاجه بالشكل ده. فكانوا ينادوا الطفل ويقعدوا يلعبوه، ما اعرفش حد يقعده على رجليه ومش عارف يجيب له شوكولاته وكلام من ده. تطور الامر الى ان الطفل ده تعلق شديد جدا باحد الاشخاص الموجودين في المكان ده، وبقى يعيط ويصرخ طول الليل علشان يجيبوه له.
تمام.
ونما الامر وتحول الى رغبه شديده جدا في نفس الجنس لم يستطع التخلص منها لحد ما وصل لسن المراهقة. فاحنا بنقول انه ناخد بالنا من الحكايه دي. انا عايز اقول بس في الاسباب سبب هنفيه، انه الناس كانوا يقولوا ايه ده في اسباب مثلا فسيولوجيه او جينات او حاجه او هرمونات او حاجه بالشكل ده. الحقيقه كانت طلعت شويه ابحاث وقالت انه الناس اللي عندهم شذوذ جنسي او عندهم جنسيه مثليه عندهم اضطراب في الهرمونات وفي الجينات، واتضح بعد كده ان اللي عمل الابحاث دي ناس عندهم جنسيه مثليه.
تمام.
وكان غرضهم من ده ان هم يشيعوا ان ده شيء قدري.
نعم.
وان ده غصب عنه، ده تكوينه الجسماني كده. وعشان كده قال لك ايه، كان هما بينادوا يقول لك ده اختيار جنسي وميول جنسيه طبيعيه، زي اللي لون عينيه خضراء ولون عينيه زرقاء وزي اللي لون ابيض.
ذلك تماما يا دكتور محمد.
الابحاث اللي اتعملت بعد كده ابحاث موضوع، مش انا اللي بنفي الابحاث. تمام. الموضوع اللي اتعملت لقت ان العامل البيولوجي يعني لم يتاكد.
نعم.
لم يتاكد، وانه العوامل المؤثره اكثرها عوامل بيئيه مكتسبه. وده بيدي امل انه يعني انه ممكن التعامل مع هذه العوامل والوقايه منها، لان لو عامل بيولوجي ممكن يبقى فيه صعوبه.
نعم.
وهم كانوا عايزين يوحوا ان دي حتميه بيولوجيه.
تمام.
وانك انت ما دام حتميه بيولوجيه يعني انت هتفكر تغير لون جلد حد او تغير لون عينيه او تغير طوله او 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 كده، لكن اتضح ان هذا العامل مش موجود، وده بيفتح الباب امام الناس اللي عندهم الحكايه دي انه الامل موجود في التغيير لو احنا رجعنا الـ 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 الاحداث، وده اللي احنا بنعمله في العلاج، بنراجع الاحداث ونشوف الحكايه جت منين ونبدا نشتغل عليها.
ناخذ اتصال من اخونا علي من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سامحني اتاخرت عليك.
لا ان شاء الله.
بارك الله فيك، اتفضل.
حفظك الله. والله انا اشكركم بصراحه لمناقشه البرنامج هذا في نفس الموضوع اللي بصراحه يعني في النادر ما نجد قناه او تناقش هذا الموضوع الصراحة. فأنا بصراحة أقول إنها هي الأسباب كثيرة، ممكن تكون الأسباب من الفقر برضه، في ناس يعني سببها الفقر بيخلوا الأطفال يخرجوا برا ويسعوا
يعني قد يلجأ البعض من هؤلاء الشباب إلى هذا الأمر بحث عن المال،
وإذا ما جابش مال بيعاقب.
إيه نعم،
هذه نقطة. والتربية هي الأساس.
صحيح.
والصحبة برضه هي إيه الأساس. أنا أشوف أصحاب أولادي هم إيه بيخشوا في كمبيوتر، بيخشوا حتى ألعاب البلايستيشن الأيام دي في لها ديسكات بيعلم الولد إزاي بيعاكس وإزاي.
سبحان الله.
بلايستيشن.
إيه نعم. بارك الله فيك يا أخونا علي، جزاك الله خيرا. معنا اتصال من أختنا إيمان من كفر الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حيا الله أستاذة إيمان، تفضلي.
هو أنا ليا حاجة مداخلة في البرنامج وبعدين حاجة تانية خارجية.
اتفضلي أمورين. اتفضلي.
الأولى إن أنا بقول لحضرتك إن يعني إحنا القدوة بتاعتنا الرئيسية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
المفروض إن هو قال فرقوا بينهم في المضاجع.
صدقتي.
فإحنا المفروض إن كل من التفرقة هنا كل أخ بعيد عن أخته. ما نديش فرصة أصلاً للاحتكاك زي ما الأخ اللي قبل كده قال. وبعد كده سواء كان بين أخ وأخوه أو بين أخت وأخوها أو إن إحنا ندي فرصة للتلاحم ما بين الأخ وأخته أو الولد وولد والقضاء وقت كبير مع بعض على الشات على النت على في الصداقات بينهم وبين بعضهم. وبعدين أجي أقول إن هما كده بيقربوا لبعض ليه؟
تمام.
لا انا احاول ان انا اشغل فراغهم بحاجات تانية. وفي نفس الوقت انا بدافع عن وقت الفراغ، وفي نفس الوقت برضو انا بحاول ان انا اشغل فراغهم يعني بفهمهم بتوعية دينية ان انت المفروض بتمتثل لدينك، بتراعي دينك مع اختك، ده الحلال ايه الحرام، ايه المفروض ان انت بتقضي اوقاتك ازاي، مين بتصادقه، ايه المفروض المواصفات السليمة اللي بتكون في صديقك، المفروض ان انت
تمام.
تتعامل مع
يعني انت تركزين اختنا ايمان على موضوع الصحبه والتربيه السليمه ايضا.
ايوه
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب تمام. شيخنا الكريم، حضرتك كنت بتتكلم عن ايضا الحكم الشرعي.
نعم. يعني احنا لو نظرنا لقضيه الشذوذ بالمعنى الاخص اللي احنا بنناقشه النهارده اللي هو المثلين.
اي نعم.
فتناول الله سبحانه وتعالى قضيه اللواط في 14 سوره. 14 سوره. وذكرها الله سبحانه وتعالى أو بيّن لها كثيرا من المسميات، فسماها بالخبائث، ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ووصفهم الله جل وعلا بالفسق، إنهم كانوا قوما فسقين. وبيّن لوط عليه السلام أنهم قوم يعتلون في هذا الأمر بمخالفتهم للفطرة، فقال بل أنتم قوم عدون، وقال بل أنتم قوم تجهلون. وبيّن الله جل وعلا العقوبة حتى قال العلماء إن عقوبة اللواط لم تأتي عقوبة بمثلها، فهي من أشنع العقوبات. وبعض مشايخنا عليه رحمة الله يقول إن اللواط أشد حرمة وجرما من الزنا، لأن فرج المرأة قد يستباح بالحلال، وأما اللواط فإنه لا يستباح لا بحلال ولا بحرام، ليس له إمكانية خالص يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. الحديث رواه الإمام الترمذي ورواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني في.
وطبعا يا شيخ القتل يكون من قبل ولي الأمر.
طبعا ولي الأمر هذا لا شك فيه، أنها يعني دائما نبين هذا الأمر، لا علاقة للعوام بتنفيذ الأحكام، الأحكام لولي الأمر أو من يحلم.
نفترض يا شيخنا أن المفعول به كان رغما عنه،
هذه تبين لذلك كانت بعض الأخوات دلوقتي جزا الله خيرا أخت بينت أو سألت الحكم ده فنبينه إن شاء الله. لكن عايزين نقول الأمة بإجماع على وجوب قتله، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل، واختلافهم في كيفية القتل يؤكد جرم الفعل وخبث الفعل. فذهب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وهذا ما ذهب إليه سيدنا أبو بكر أيضا الصديق، لأن هذا رأي سيدنا علي.
نعم.
فرأى أنه يحرق بالنار إذا فعل هذا الأمر، فإنه يحرق بالنار سواء كان الفاعل أو المفعول. وذهب سيدنا ابن عباس رضي الله عنه،
وكان شأن كريم يقال أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
يعني هذه فعلا ملحوظة جيدة جدا، كون سيدنا علي أخذ بهذا الأمر.
نعم.
ورأى هذا الأمر، فرأى أن هذه الجريمة يعني تؤثر في الأمة بأسرها.
نعم.
وأضرارها أكثر يعني مما يتخيل، ولذلك أمر بتحريق. وقول سيدنا علي وسيدنا أبو بكر الاثنين مع بعض.
نعم.
ورأى ابن عباس أنه يصعد به على أعلى شاهق في البلد، أعلى جبل أو أعلى بناء، ويرمى به من هذا المكان ثم يتبع بالحجارة حتى يموت.
نعم.
ورأى جماعة أنه يقتل بالسيف حدا، ورأى جماعة أنه يقتل رميا بالحجارة كالزاني. الجميع متفق على وجوب القتل. على وجوب القتل، ولكن لم يقل أحد بالتفريق بين المحصن وغير المحصن،
هو متزوج وغير متزوج،
ما فيش فرق.
يعني زي أحمد بن حنبل، قرأت فتوى للإمام أحمد بن حنبل قال إن هو، وده يمكن الرأي الوحيد اللي ما فيش فيه القتل، يمكن أو فيه القتل لو كان محصن. لو كان محصن يرجم، ولو كان غير محصن يجلد. ما عرفش مدى،
لا هذا قول حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني قال ذهب جماعة إلى عدم القتل وإنما يعذر، ولكن هذا القول ضعيف ولا يعول عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أخوف ما أخاف عليكم فعل قوم لوط، أخوف ما أخاف عليكم فعل قوم لوط. وبين النبي أيضا في حديث آخر، الحديث عند الإمام أحمد وحسنه محقق المسند الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال لعن الله من فعل فعل قوم لوط، لعن الله من فعل فعل قوم لوط، لعن الله، ثلاث مرات يكررها. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا كنا قد رأينا الصحابة قد ذهبوا إلى هذا الحد بهذه الكيفية، فهذا دليل على جرم هذا الفعل وعلى أنه من الموبقات.
نعم. طب شيخنا الكريم، زعم أنه إن فلاني عمل قوم لوط، هل لابد أيضا من وجود أربع شهود زي ما موضوع الزنا ولا؟
لا، الشهادة في الزنا شرط فيها ذلك، لكن احنا عارفين ان الامر يثبت بشيئين. يثبت اولا بالاقرار ان اقر على نفسه، وان كان غير الزنا فانه يثبت بشهيدين.
شهيدين مش باربعة.
لا يثبت بشهيدين،
هذا نص عليه
الزنا. نعم.
نعم
يثبت بشهيدين.
تمام.
نريد ان نقول ان كان الفاعل او المفعول به غير بالغ فانه لا يقام عليه الحد قولا واحدا، لان غير البالغ غير مكلف، والأحكام الشرعية عندنا منوطة بالتكليف، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا. حتى لو كان يعني الإنسان مجنون فإنه أيضا غير معاقب، خلاص، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا. وأما إن كان غير بالغ فهذا لا يعني أنه لا يعذر، فلا بد من التعزير.
تمام.
أي تعزيرا، إحنا عارفين التعزير في فرق بينه وبين الحد. الحد
يغرب
عقوبة مقدرة.
نعم.
لا، الحد عقوبة مقدرة.
تمام.
كحد القذف مثلا 80 جلدة. وحد مثلا السارق القطع.
تمام.
من خلاف حتى ينتهي. وأما بالنسبة للتعزير فعقوبة غير مقدرة مردها لولي الأمر.
تعزير بمعنى إيه؟
التعزير بيضربه يؤدبه. تأديب يعني. تعزير معنى تأديب. عقوبة غير مقدرة. فقد مثلا يرى ولي الأمر أنه يضرب مثلا 40 جلدة 50 جلدة، لأن هذا صغير. قد يرى مثلا ولي الأمر أن يكتفي مثلا، والتعزير بيختلف من شخص لشخص. فشخص يكفيه في التعزير كلمة أو نظرة.
أنا أذكر شيخنا الكريم حينما كنا في دولة الإمارات، كان اللي بيحصل معهم حاجة زي كده، كان يتم تعزيره دكتور محمد في ميدان عام بعد صلاة الجمعة، ويحضر الناس كلها هذا التعزير حتى يكون عبرة لغيره يعني.
نعم. هو احنا برضو عايزين نقول حاجة مهمة جدا، من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله.
نعم.
والأمر إذا بلغ الإمام بالنسبة للحد فلا تجوز فيه الشفاعة. وأما بالنسبة للتعزير فتجوز فيه الشفاعة، ومن جواز الشفاعة الستر، والستر أولى حينئذ يعني. يعني إظهاره على الملأ كده قد يؤثر على الفاعل أو المعاقب، فالعقوبة أظن في الطب النفسي بتكون عقوبة يعني الأثر بتاعها أثر أكبر يعني.
نعم. طب دكتور محمد، لأن احنا ما عادش معنا وقت تقريبا، الموضوع أخذنا، نتكلم في العلاج.
هو الجنسيين المثليين أو الشواذ فيهم نوعين. فيه نوع متوافق مع شذوذه، يعني سعيد به ويعني يمارسه وربما تباهى وتفاخر به،
غريب
وده احنا مالناش دعوه بيه، ما بيجيناش وما بنشوفوش، وده اللي هيقع بقى ايه تحت طائله القانون، سواء كان قانون وضعي او قانون يعني ينفذ الشريعه الاسلاميه.
نعم.
لكن اللي احنا اللي بيجينا هو النوع غير متوافق مع شذوذه.
نعم.
ده بيبقى جاي زعلان جدا ومشمئز من هذه المشاعر بداخله، ويقول لك انا كاره نفسي علشان ده، انا عايز يعني اي حاجه واخرج من هذا الامر. بيبقى متورط في هذه المشاعر وقد لا يمارسها. يعني هو النسبه على فكره لقوها في اغلب المجتمعات 2.8% من المجتمع في الذكور عندهم هذه الميول الجنسيه المثليه، و1.4% من الاناث في اغلب المجتمعات.
نعم.
فهي في الذكور اكثر من الاناث، لكن المجتمعات التي اباحت وتساهلت وتسامحت وتفاخرت وتباهت بهذا السلوك وبقى فيها مجموعات ضغط بالاف الجمعيات دي النسبه زادت فيها. زادت ليه بقى؟ وده اللي بيرشح بعض المجتمعات انها تزيد الظاهره حتى تصبح زي قوم لوط، زي نفس ظاهره قوم لوط.
نعم.
خاصه وجود الانترنت والافصاح عن هذه المشاعر على الانترنت شجع ناس كتير اللي عندهم ميول جنسيه مثليه كامنه انها تبقى ظاهره.
اي نعم.
فاحنا اللي هيجي يتعالج عندنا اللي هو النوع غير المتوافق اللي بيتاذى وبيتالم من هذا الشعور.
نقول الوقايه في اشياء معنصره.
الوقايه في اشياء معنصره، انه الناحيه التربويه علاقه الام بالابن وعلاقه الاب بالابن تكون علاقه صحيه سليمه زي ما احنا اشرنا اليها.
تمام.
انه لا 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 يتجاور الاطفال في منام في سرير واحد.
نعم.
سواء كانوا بنات
فرق او ولاد. بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم
كده. نعم. انه لا نترك الاطفال الصغار مع اشخاص كبار حتى ولو كانوا من الاقرباء.
نعم.
دي النواحي
الوقائيه تماما، ولا لازم تكون فتره طويله
يعني تحت العين.
نعم.
نبقى واخدين بالنا يعني تحت العين.
نعم.
الناحيه العلاجيه انه الناس اللي ابتلوا بهذا الامر وهم يتاذون منه ويريدون الخلاص منه، انه العلاج قائم وموجود وممكن لمثل هذه الحالات. وصحيح يحتاج لصبر ويحتاج لمجاهده ويحتاج، وانا بقول للناس اللي بيجوا يتعالجوا بقول له انت في حاله ابتلاء.
تمام.
فانت مبتلى وانت جاي تطلب العلاج وبتجاهد نفسك. فيهم ناس ما بيمارسوش خالص، مجرد بس المشاعر دي والميول جواه، وفي البعض بيمارس.
سؤال مهم يا دكتور، هل بيشفوا من هذا الامر شفاء تام؟
نسبه كبيره منهم بتتحسن وبشكل يعني يمكن
ويمارس حياته الطبيعيه وتزوج الى غير ذلك.
ده ثبت انه 70% او 75% من المثليين لما تزوجوا يعني بدأوا يشعروا بالارتياح للعلاقة.
تمام.
الغيرية.
أحسن الله إليك.
حوالي 67% منهم حتى يعني في مراحل معينة من عمرهم بيتخلوا عن هذا الخيار المثلي، ويعني ده بيشير إلى أنه الإنسان كلما نضج كلما تغلب على هذا الأمر.
نعم. أحسن الله إليك. شيخنا الكريم، كيف ترى الوقاية النواحي الشرعية؟
أنا هلخصها في ثلاث حاجات مهمة جدا، ويعني أرجو أنها تكون يعني محفوظة يعني.
نعم.
في نقطة نبي على دكتور محمد اللي هي وفرقوا بينهم في المضاجع. في نقطة مهمة جدا كتير من الناس بيغفل عنها، اللي هي العلاقة الجنسية بين الأبوين والأطفال يلاحظون ذلك. دي قضية من أخطر القضايا. إخواننا الطفل من سن سنة ونص تقريبا زي ما سمعنا دلوقتي في الصحة النفسية أو في العلاج النفسي، الطفل بيميز عندما يرى يعني الوالدين في هذا الشيء، فانه يحب ان يقلد، وبيقلد مين اقرب حد ليه، تبقى اخته او اخوه. فالعلاقه الجنسيه بين الابوين. الامر الثاني النظر للعوره. الطفل في الوقت ده بيستشعر نفسه وبيبدا يحس بنفسه، ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالا نطلع على العورات والا نكشف العورات امام الغير.
نعم.
ولذلك سوء العورات ولما ناتي منها وما نظر قال استر عورتك الا من زوجتك.
نعم.
فنلاحظ دائما ان احنا ما نكشفش العورات امام الاولاد. الحاجه الثالثه الخلطه السيئة، سواء كانت بقى في البيت أو خارج البيت، إن إحنا دايما زي ما بنسمع كده يبقى فيه رقابة على الأولاد. الحاجات دي ثلاث مواضيع مهمة جدا للوقاية.
مهمة جدا دكتور محمد، عايز أخد رأيك فيه. موضوع النهاردة الشباب الصغير اللي هو 15 سنة وممكن حتى 20 سنة أو أصغر أو أكبر، لبس الكات والشورتات والمشي في الشوارع، كان الأمر ده قد
يعني دي درجة من درجات السلوك المثلي والتشبه بالجنس الآخر، وده لو حطيناه في الاعتبار هتلاقي إنه المساحة تتسع اكتر، لكن احنا بنتكلم على الجنسيه المثليه بوصف محدد يعني.
نعم. احسن الله اليك. عمرو تقول ايه في كلمه؟
هو مبدئيا طبعا بالنسبه للمستوى الشخصي اللي هو الشاذ، اولا التقرب الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بالنسبه للمستوى العام طبعا كلكم ران وكلكم مسؤولون عن رعيته.
طيب اخونا حاتم.
التقرب الى الله والعوده الى الله سبحانه وتعالى والالتزام بمنهجه.
اي نعم اخونا حازم.
الوعي الاسلامي.
اي نعم بارك الله فيكم. احسن الله اليكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه الحلقه الثانيه من حلقات حينما ينحر العفاف، احببنا ان نساهم ولو بمساهمه بسيطه في ان نحن نوعي المشاهدين الكرام من حيث الاسباب والحلول، سواء كان في حلقه زنا المحارم او في حلقه الشذوذ الجنسي. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. يمكنكم ايضا ان تشاركونا الاعداد عبر الايميل الخاص ببرنامج شباب@الرحمه.tv شباب@الرحمه.tv. انتظر جميع اقتراحاتكم، انتظر استفساراتكم، انتظر ايضا المشاكل والقضايا التي تخص الشباب التي تودون ان نعرضها في الحلقات القادمه باذن الله، انتظر ذلك بشغف شديد باذن الله عز وجل. باسمي وباسمكم في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيله الشيخ الدكتور محمد عماره استاذ الفقه العام بجامعه الازهر، فجزاكم الله خيرا شكرا كريما.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. كما ايضا يسرني ان اشكر سعاده الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، جزاكم الله خيرا دكتور محمد، احسن الله اليك. وايضا اشكر باسمكم الشباب معنا في الاستوديو، اخونا عمرو واخونا حاتم واخونا حازم، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، امتعتمونا ايضا وشرفتونا في حلقه اليوم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، من هنا الى القاكم في حلقه قادمه، لكم مني اطيب التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احلى 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 اللقاء، احلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، هيا نراجع سنة أو سورة بين الكتاب، هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب.